والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالأخ يسأل: هل حديث عائشة رضي الله عنها حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وأمرهم بالصلاة وراءه جلوسا، هل هذا منسوخ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا أمر الناس بالجلوس، وقال يعني إذا صلى الإمام قاعدا أفقعدوا أجمعون أو فصلوا قعودا أجمعين، وفي صلوا جلوسا أجمع. لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى جوار أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والناس يأتمون أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال العلماء: من هذا يظهر أن مسألة الجلوس خلف الإمام الجالس منسوخة. وقال بعضهم: بل يصلون جلوسا إن شاءوا أو يقومون إن شاءوا، وهذا الرأي هو المختار، لهم أن يصلوا جلوسا بصلاتهم جالسا، ولهم أن يصلوا قياما خلف الجالس لفعل أبي بكر رضي الله عنه.
التلقي والسمع يكون الأمر يعني عالي الدرجة، لا يكون يعني.
ما الضابط في الجلوس بين الشمس والظل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ننفذه ولا نقول لماذا، فنحن ننفذ. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا ظهر من في بعض الكلام من ناحية طبية أن الإنسان إذا جلس جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل أنه يضار، وأن الدورة الدموية في الجزء الذي في الشمس تختلف عن الدورة الدموية التي في الجزء الذي في الظل، فيحدث خلل في تلك الدورة، يحدث خلل في تلك الدورة. اللهم إلا أن تغطي رأسك فلا يسمى بعضك في الظل وبعضك في الشمس، لأن الرأس لا تحتمل. إنما الإنسان يترك جسده في الشمس إن شاء مع تغطية رأس، الرأس لا تحتمل شدة الشمس. لكن هذا من باب الأمان ومن باب أيضا البشرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان ألا ينتعل فردة واحدة بل يلبس الاثنين، وثبت أيضا طبيا الإنسان إذا لبس نعلا في رجل ومشى برجل أخرى حافية أنه يضار، والحوض يضار، والعظام تضار، والدورة الدموية في العروق تضار. فالصفة المنهية عنها أن الإنسان لا يجعل جزءا منه في الشمس وجزءا منه في الظل، اللهم إلا الرأس تظلل لا بأس بذلك.
بعض الإخوة من تنصح بهذا يبقى بين يكون نافذة تكون فيها فتنصح تقول له هذا قد يدخل في هذا الحديث في هذا المنهي عنه؟
لا، النهي عنه التعمد. أما لو نحن جالسين في مكان والشمس تدخل جزء بسيط وإنسان يضع أصابع رجليه في الشمس لا بأس، لا سيما أنه في فطريات تكون بين أصابع القدم وليس لها علاج قطعي حقيقي إلا الشمس، إذا دخلت الشمس بين الأصابع عالجت هذا. فإذا جعل أصابع رجليه في الشمس لكي يتخلص تلك الفطريات فلا بأس، لأن هنا لا تعمل، لا تصنع خللا في الدورة الدموية، وإنما تتسلط فقط على الجزء الأبيض من الجلد المصاب بالفطريات. امرأة مريضة ولا تقدر على الصلاة إلا على حالتها، أي مضطجعة، مع العلم أنها أثناء صلاتها تكون مرتدية لحفاظات طبية تحمل النجاسات الخارجية، أما صلاتها مضطجعة فهذا لا بأس عليها فيه، لأن الإنسان لا يكلفه الله إلا وسعه، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل لكم في الدين من حرج. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيتصلي على جنب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحفاظات فهذه تكون لمن حدثه دائم. حدث دائم يعني ماذا؟ زي المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة الدم نازل دائما منها، أو الرجل المصاب بسلس البول، البول دائما قطرات تنزل منه، أو المصاب بالناصور أو البواسير كما كان عمران بن حسين رضي الله عنهما، فهذا اسمه حدثه دائم. والذي حدثه دائم لا تلزمه الجمعة والجماعة، ولا يلزمه إلا أن يتوضأ لكل صلاة ولا يبالي بما نزل منه، فيتوضأ لكل صلاة يصلي الصلاة بسننها القبلية والبعدية، وله أن يجمع الجمع الصوري كما نصح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر فيصلي الظهر بسننه، يكون العصر قد أذن يصلي العصر، وكذلك في المغرب والعشاء، وهو معذور لا شيء عليه. هل يمكن أن نصلي الفجر وسنته عند الأذان الأول؟ إذا كان هو الأصل في الأذان الأول أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة أنه يكون قبل الوقت، فكان يؤذن بلال رضي الله عنه، ثم حين يأتي الوقت الصحيح يؤذن ابن أم مكتوم، فعندئذ يصلون السنة ثم الفريضة. فإذا كان الأذان الأول الذي تسأل أنت عنه الآن يكون قبل الوقت فليس لك لا سنة ولا فريضة، وأما إن كان في الوقت فيجوز السنة والفريضة. حكم الذي يعمل في بنك ربوي وهل ماله حلال أو راتبه حلال؟ الذي يعمل في بنك ربوي راتبه حرام ودخله حرام، ولا يجوز أن نأكل من ماله أبدا إلا إذا اختلط ماله الحرام بجزء آخر حلال، فإنه عند الاختلاط بالجزء الحلال يجوز أن نأكل بنية الأكل من الجزء الحلال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند اليهود، واليهود معظم أموالهم حرام ولكن بعضها حلال. يقول الأخ السائل: أهلي خياطة، زوجته خياطة، ودائما تأتيها النساء لا يرتدين الحجاب الشرعي لخياطة الملابس، ويطلبون ملابس وعباءات فيها ألوان وبعض الزينة، ولا نعلم هل سترتديها في بيتها أم في الشارع، فهل يجوز لنا الخياطة؟ أما الأصل فإن الخياطة صحيحة لا بأس لها، ولأن المرأة لا تلبس الملابس في الشارع فقط، بل بعض النساء تشتري ملابس تظهر بها أمام محارمها وأمام زوجها، والنساء تحتاج إلى ملابس خاصة للزوج، وربما لبست ملابس عارية وغيره، فالأصل أنه يجوز. وهؤلاء النسوة إذا خيطت لهم تلك الملابس عليك بالنصيحة لهم: جزاك الله خيرا، قولي والله يا أختي أرجو ألا تكوني قد ستخرجين متبرجة بهذه الملابس. هل منهج السلف لابد من حفظ الآيات، تفسير الآيات ثم الحفظ، أم العكس؟ كان السلف يتلقون العشر آيات الأول يتعلمون تلاوتها، لأنهم وإن كانوا عربا وعندهم الفصاحة والبلاغة، لكن تلاوة القرآن أمر آخر، لا قواعد معينة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعرب في كلامهم ما كانوا يجودون، يعني ما يقولون السماء وما يقولون فمن يعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم القرآن تلاه بقواعد تلقوها، فكان الصحابة يحسنون التلاوة أولا، ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلا. فأول شيء تعلم التلاوة، والمعاني مهمة، ولكن هم لأنهم عرب فكانوا يعرفون المعاني، لكن نحن معظمنا لا يعرف المعاني، فيسمع كلمات لا يعرف معناها كصياصيهم وكجفان كالجواب والجوار الكنس وغير ذلك، هم كانوا يعرفون هذه المعاني، ومن لم يعرف منهم فإنه يسأل عن المعاني ويتعلمه لكي يتدبر ثم يحفظ بعد ذلك. فأقصد أقول تعلم التلاوة مع معاني الكلمات مع الحفظ كلها مع بعضها، واعمل بذلك، واعمل بذلك، هذا الذي أقصد. لا تنتقل من عشر آيات إلى أخرى قبل أن تتعلم إحسان التلاوة والمعاني وتحاول الحفظ، تحاول الحفظ. الحفظ هذا ليس ضروريا، لكن تعلم المعاني ضروري فرض، لأنه قال أفلا تدبرون القرآن، أما الحفظ فهو فرض كفاية وليس بفرض عين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالأخ يسأل: هل حديث عائشة رضي الله عنها حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وأمرهم بالصلاة وراءه جلوسا، هل هذا منسوخ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا أمر الناس بالجلوس، وقال يعني إذا صلى الإمام قاعدا أفقعدوا أجمعون أو فصلوا قعودا أجمعين، وفي صلوا جلوسا أجمعون، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى جوار أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والناس يأتمون أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال العلماء: من هذا يظهر أن مسألة الجلوس خلف الإمام الجالس منسوخة، وقال بعضهم بل يصلون جلوسا إن شاءوا أو يقومون إن شاءوا، وهذا الرأي هو المختار. لهم أن يصلوا جلوسا بصلاة يوم جالسا، ولهم أن يصلوا قياما خلف الجالس لفعل أبي بكر رضي الله عنه.
التلقي والسمع يكون الأمر يعني عالي الدرجة، لا يكون يعني.
ما الضابط في الجلوس بين الشمس والظل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ننفذه ولا نقول لماذا، فنحن ننفذ. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا ظهر من في بعض الكلام من ناحية طبية أن الإنسان إذا جلس جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل أنه يضار، وأن الدورة الدموية في الجزء الذي في الشمس تختلف عن الدورة الدموية التي في الجزء الذي في الظل، فيحدث خلل في تلك الدورة، يحدث خلل في تلك الدورة. اللهم إلا أن تغطي رأسك فلا يسمى بعضك في الظل وبعضك في الشمس، لأن الرأس لا تحتمل. إنما الإنسان يترك جسده في الشمس إن شاء مع تغطية الرأس لا تحتمل شدة الشمس، لكن هذا من باب الأمان ومن باب أيضا البشرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان ألا ينتعل فردة واحدة بل يلبس الاثنين، وثبت أيضا طبيا الإنسان إذا لبس نعلا في رجل ومشى برجل أخرى حافية أنه يضار، والحوض يضار والعظام تضار والدورة الدموية في العروق تضار. فالصفة المنهية عنها أن الإنسان لا يجعل جزءا منه في الشمس وجزءا منه في الظل، اللهم إلا الرأس تظل لا بأس بذلك.
بعض الإخوة من تنصح بهذا يبقى بين يكون نافذة تكون فيها فتنصح تقول له هذا قد يدخل في هذا الحديث في هذا
المنهي عنه. لا، النهي عنه التعمد. أما لو نحن جالسين في مكان والشمس تدخل جزء بسيط وإنسان يضع أصابع رجليه في الشمس لا بأس، لا سيما أنه في فطريات تكون بين أصابع القدم وليس لها علاج قطعي حقيقي إلا الشمس، إذا دخلت الشمس بين الأصابع عالجت هذا. فإذا جعل أصابع رجليه في الشمس لكي يتخلص تلك الفطريات فلا بأس، لأن هنا لا تعمل لا تصنع خللا في الدورة الدموية، وإنما تتسلط فقط على الجزء الأبيض من الجلد المصاب بالفطريات. امرأة مريضة ولا تقدر على الصلاة إلا على حالتها، أي مضطجعة، مع العلم أنها أثناء صلاتها تكون مرتدية لحفاظات طبية تحمل النجاسات الخارجية، أما صلاتها مضطجعة فهذا لا بأس عليها فيه، لأن الإنسان لا يكلفه الله إلا وسعه، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل لكم في الدين من حرج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيتصلي على جنب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحفاظات فهذه تكون لمن حدثه دائم، حدث دائم يعني ماذا؟ زي المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة الدم نازل دائما منها، أو الرجل المصاب بسلس البول، البول دائما قطرات تنزل منه، أو المصاب بالناصور أو البواسير كما كان عمران بن حسين رضي الله عنهما، فهذا اسمه حدثه دائم. والذي حدثه دائم لا تلزمه الجمعة والجماعة، ولا يلزمه إلا أن يتوضأ لكل صلاة ولا يبالي بما نزل منه، فيتوضأ لكل صلاة يصلي الصلاة بسننها القبلية والبعدية، وله أن يجمع الجمع الصوري كما نصح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر فيصلي الظهر بسننه، يكون العصر قد أذن يصلي العصر، وكذلك في المغرب والعشاء، وهو معذور لا شيء عليه. هل يمكن أن نصلي الفجر وسنته عند الأذان الأول؟ إذا كان هو الأصل في الأذان الأول أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة أنه يكون قبل الوقت، فكان يؤذن بلال رضي الله عنه، ثم حين يأتي الوقت الصحيح يؤذن ابن أم مكتوم، فعندئذ يصلون السنة ثم الفريضة. فإذا كان الأذان الأول الذي تسأل أنت عنه الآن يكون قبل الوقت فليس لك لا سنة ولا فريضة، وأما إن كان في الوقت فيجوز السنة والفريضة. حكم الذي يعمل في بنك ربوي وهل ماله حلال أو راتبه حلال؟ الذي يعمل في بنك ربوي راتبه حرام ودخله حرام، ولا يجوز أن نأكل من ماله أبدا إلا إذا اختلط ماله الحرام بجزء آخر حلال، فإنه عند الاختلاط بالجزء الحلال يجوز أن نأكل بنية الأكل من الجزء الحلال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند اليهود، واليهود معظم أموالهم حرام ولكن بعضها حلال. يقول الأخ السائل: أهلي خياطة، زوجته خياطة، ودائما تأتيها النساء لا يرتدين الحجاب الشرعي لخياطة الملابس، ويطلبون ملابس وعباءات فيها ألوان وبعض الزينة، ولا نعلم هل سترتديها في بيتها أم في الشارع، فهل يجوز لنا الخياطة؟ أما الأصل فإن الخياطة صحيحة لا بأس لها، ولأن المرأة لا تلبس الملابس في الشارع فقط، بل بعض النساء تشتري ملابس تظهر بها أمام محارمها وأمام زوجها، والنساء تحتاج إلى ملابس خاصة للزوج، ربما لبست ملابس عارية وغيره، فالأصل أنه يجوز. وهؤلاء النسوة إذا خيطت لهم تلك الملابس عليك بالنصيحة لهم، جزاك الله خيرا، قولي والله يا أختي أرجو ألا تكوني قد ستخرجين متبرجة بهذه الملابس. هل منهج السلف لابد من حفظ الآيات، تفسير الآيات ثم الحفظ، أم العكس؟ كان السلف يتلقون العشر آيات الأول يتعلمون تلاوتها، لأنهم وإن كانوا عربا وعندهم الفصاحة والبلاغة، لكن تلاوة القرآن أمر آخر، لا قواعد معينة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعرب في كلامهم ما كانوا يجودون، يعني ما يقولون السماء وما يقولون فمن يعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم القرآن تلاه بقواعد تلقوها، فكان الصحابة يحسنون التلاوة أولا، ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلا. فأول شيء تعلم التلاوة، والمعاني مهمة، ولكن هم لأنهم عرب فكانوا يعرفون المعاني، لكن نحن معظمنا لا يعرف المعاني، فيسمع كلمات لا يعرف معناها كصياصيهم وكجفان كالجواب والجوار الكنس وغير ذلك، هم كانوا يعرفون هذه المعاني، ومن لم يعرف منهم فإنه يسأل عن المعاني ويتعلمه لكي يتدبر ثم يحفظ بعد ذلك. فأقصد أقول تعلم التلاوة مع معاني الكلمات مع الحفظ كلها مع بعضها، واعمل بذلك، واعمل بذلك، هذا الذي أقصد. لا تنتقل من عشر آيات إلى أخرى قبل أن تتعلم إحسان التلاوة والمعاني وتحاول الحفظ، تحاول الحفظ. الحفظ هذا ليس ضروريا، لكن تعلم المعاني ضروري فرض، لأنه قال أفلا تدبرون القرآن، أما الحفظ فهو فرض كفاية وليس بفرض عين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.